الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني المقصود ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني هذا فيه الثناء على إبراهيم عليه السلام، ومدحه الله جل وعلا بأنه لم يكن من المشركين. معناه أن إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد، فحصلت له هذه المزايا العظيمة بسبب تحقيقه للتوحيد. إذن هذا يدل على أن من حقق التوحيد صار أمة، وإذا صار أمة فإنه لن يعذب، سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟ الأمة هو الإمام الذي يقتدى به، ولكن كلمة أمة أقوى أو يعني أدل على معنى الكمال من كلمة إمام، لأن الإمام يطلق يعني تختلف أمة عن إمام من وجهين. الوجه الأول أن الإمام يطلق على من يعقل ومن لا يعقل، مثل إيش؟ الطريق يقال له إمام، وإنهما لبإمام مبين، الإمام والطريق، والطريق غير عاقل. وأمة لا تطلق إلا على العاقل. إذن هذا الآن يدل على شرف هذه الكلمة، وأنها أبلغ وأفضل وأكمل في المعنى من إمام. هذا واحد. المعنى الفرق الثاني أن الإمام يطلق على من كان يقتدى به ولو لم يبلغ الكمال، مثل إمام الصلاة: فليؤمكم أحدكم. فالإمام في الصلاة يقال الإمام، أمنا الإمام فيطلق على إمام الصلاة أنه إمام، ومعلوم أنه يتم به في شيء معين في الصلاة فقط، ولا يتم به في كل شيء، بخلاف الأمة فإنه لا يطلق إلا على من يتم به في جميع شرائع الدين. فالله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بهذا الوصف العظيم. ولو تأملنا كلمة أمة يعني يعود إلى المعنى الأصلي لهذه الكلمة، وهي الجماعة المجتمعين الذين يجمعهم شيء واحد، إما النسب أو الدين أو اللغة وما شابه ذلك. فإبراهيم أمة يعني أنه كالأمة كالجماعة الكثيرة بسبب قوة إيمانه وطاعته لله جل وعلا، أنه يعدل أمة كاملة بإيمانه عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا. القنوت ما معناه؟ القنوت والطاعة، هذا معنى القنوت، يعود يدور على الطاعة، يطلق إطلاقات كثيرة لكنه يعود إلى الطاعة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت يعني مطيع بهذه الأفعال، القيام والركوع والسجود. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن ثابت: كنا نتحدث رضي الله عنه، كنا نتحدث بالصلاة، يحدث رجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. القنوت الآن فسر بالسكوت، لكن أصله يرجع إلى الطاعة، لأن المطيع لله تعالى تمام الطاعة لا يشرك معه غيره في صلاته، فإذا تحدث لم يطع الطاعة الكاملة. فتمام الطاعة في الصلاة أن يخلصها لله وأن لا يناجي غير ربه جل وعلا. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. ما المراد بالقنوت؟ فسر بالقيام، فسر بعض العلماء بالقيام، لكن عند التحقيق يعود إلى الطاعة. طول الطاعة يشمل القيام ويشمل الركوع ويشمل السجود، لأن المصلي مطيع لله فيشمل جميع الأركان من قيام أو ركوع أو سجود. فالصالحات قانتات أي مطيعات هكذا. فالقنوت أصله الطاعة، وقد يكون يراد به شيء خاص في مثل نص من النصوص، لكنه أيضا لا يخرج عن معناه الأصلي وهو الطاعة، وإن كان يراد به شيء معين مثل طول أركان الصلاة مثل السكوت وما شابه ذلك، لكنه يعود إلى معناه الأصلي وهو الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي مطيعا لربه جل وعلا، حنيفا أي مائلا، لأن الحنف هو الميل، حنيفا أي مائلا عن الأديان كلها إلى التوحيد. هذا يدل على أنه عليه السلام أنه يعني قد وحد الله جل وعلا بإرادته وقصده، وأنه متجاف عن الشرك بعيد عنه، وأنه يعلمه ويبغضه ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، بخلاف من ولد على التوحيد ولا يعرف الشرك قد يقع فيه. فالحنيف هو الذي عرف الأديان ورغب عنها وكرهها ومال عنها إلى التوحيد. ولا وليس بهذا تعارض بين وصف مثلا الملة الحنيفية وأن الدين صراط مستقيم، هذا تعارض، الدين نفسه صراط مستقيم ما في إشكال، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فدين الله وشرع الله صراط مستقيم هذا ما في إشكال. لكن بالنسبة للمسلم فإنه حنيف أي متجاف ومائل ومبتعد عن الأديان إلى هذا الصراط المستقيم، هذا في زيادة مدح، لأن الذي الحنيف هو الذي عرف الأديان وكره وابغضها وكفر بها وأعرض عنها إلى الصراط المستقيم. ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين يعني ما كان مشركا قط في جميع عمره عليه السلام، وهذا لا شك أنه فضل وشرف، وأنه لم يكن مشركا يوما من الأيام. لكن لو قال قال أليس قد قال هذا ربي عن الكوكب والقمر والشمس حينما حاج قومه، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، الآية اللي بعدها فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فكيف الجواب عن هذا؟ أنه كان هذا من باب التنزل مع الخصم وليس عن اعتقاد، ولذلك يقول المفسرون كان إبراهيم عليه السلام مناظرا لا ناظرا، فرق بينهم، مناظرا أنه يعلم من هذا الشرك ولا يعتقد بقلبه، لكن هذا أدعى إلى أن يتمشى مع الخصم من باب التنزل مع الخصم. يقول تعالوا نبحث، أنتم تريدون الرب الذي يستحق العبادة؟ إذا قالوا نعم قالوا تعالوا، هم يعبدون الكواكب، قالوا تعالوا نشوف، بدأ يتدرج، هذا ربي، شاف كوكب يعني نجما ظاهرا قال هذا ربي، وهم معه هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، يستطيعون أن ينكروا عليه؟ لا، لأن هذه فطرة، كل إنسان لا يحب أن يعبد معبودا يغيب عنه ولا يعلم به. ثم تدرج إلى ما هو أكبر القمر، وكذلك غاب، ثم تدرج إلى الأكبر الشمس، فلما أفلت غابت، حين ذلك أعلن لهم الدين الصحيح والمعبود الحق، لأنه وصل إلى أكبر كوكب وهو الشمس وغرب أيضا، فلم يبقى شيء من الكواكب يستحق العبادة. هذه مناظرة. لكن لو قال قال لماذا قال عن الشمس هذا؟ عن الشمس وأنث ولا لا؟ ما قال هذه، فلما رأى الشمس قال بازغة قال هذا، ثم بعد قليل قال فلما أفلت أنه مؤنث، فلماذا قال هذا؟ فهذا لا بس قوم يعني هل ينكرون مؤنث ولا مذكر ولا قال بعض المفسرين انه يعني رغب عن التأنيث هنا لان المقام مقام اتخاذ آلهة او الاقرار بالآلهة، والإله لا يليق ولا يمكن أن يكون مؤنثا. عبادة المؤنث هذا عار حتى لو كان على سبيل التنزل مع الخصم. وهذا ملحظ جميل إنه يعني عدل عن التأنيث قال هذا. طيب كيف ذكره يا مؤنث؟ تقدير هذا الطالع أو هذا الكوكب، ولو كانت تسمى الشمس الاسم الخاص لكن يصدق عليه أنها كوكب أو طالع، قال هذا أي طالع أو الشيء أو الكوكب ربي. هذا فيه إشارة إلى أن المؤنث لا يمكن ولا يليق أبدا بحال محوال أن يطلق عليه أنه رب. إذا الآية وغيره من الآيات التي جاءت في هذا المعنى ترجح هذا القول. مسألة فيها قولان المفسرين، لكن لا شك أن هذا الراجح بلا شك أن إبراهيم عليه السلام قاله مناظرا لا ناظرا، ولم يكن مشركا قط. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، هذا في وصف السابقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. ومدحهم الله جل وعلا بعدم الشرك. إذن تحقيق التوحيد يتضمن هذه الصفات، البعد عن الشرك الأكبر والأصغر، وعن كبائر الذنوب، وعن تعمد الصغائر أو الإصرار على الصغائر. أما الهفوات وفعل الصغائر بدون إصرار ولا تعمد لا يسوى من واحد. إذن تحقيق التوحيد يتضمن هذه الأمور، البعد عن الشرك الأكبر والأصغر وكبائر الذنوب والإصرار على الصغائر، تعمد الصغائر والإصرار عليها، هذا هو تحقيق التوحيد. فمن حققه فهذا فضل أمة قانت، وهؤلاء هم السابقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فليس المراد أنه من حقق التوحيد أنه ما يشرك الشرك الأكبر، كما قد يفهم بعض الناس يقول الحمد لله أنا محقق للتوحيد، أني لا أعبد شجرا ولا حجرا ولا ملكا ولا جنيا ولا أعبد إلا الله. هذا تحقيق جزء من التوحيد، وشك أنه هو يعني جزء كبير، السلام من الشرك الأكبر، لكن لا يكون التحقيق إلا بفعل ما تقدم، سارع بفعل الطاعات ترك المعاصي، هذا هو التحقيق. ولذلك وصف الله تعالى هؤلاء المحققين بهذه الأوصاف العظيمة. ومن وجد عنده الكبائر الشرك الأصغر والكبائر هذا واضح أنه ما حقق التوحيد، عنده نوع شرك، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فمصر على الصغيرة أو الذي يقارف الكبيرة هذا عنده نوع من الشرك ونقص في التوحيد ولم يحققه. وعن حسين عبد الرحمن قال كنت رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أي سقط، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. هذا يدل على حرص السلف الصالح رحمه الله على البعد عن الرياء، وعن أن يظن به من الطاعات والأعمال الصالحة ما ليس فيه. فإذا أوهم كلام الإنسان أنه صاحب عبادة وطاعة فليبين، والله كلنا مقصرون. مثلا إنسان يحث على صيام أو على قيام أو على أي عمل من الصالحة وهو مقصر فيه، يعني كثير من الناس يقول ما حث على قيام الليل إلا هو صاحب قيام الليل، هذا غير صحيح وليس بلازم. إنسان يحب قيام الليل ويحرص عليه ويدعو إليه ويجاهد نفسه، لكن ما يلزم أن يكون دائما يقوم الليل أو يحث على صيام الاثنين والخميس يكون مواظبا على هذا الصيام، ما يلزم. لكن المتحدث إذا شعر أن الناس فهموا منه ذلك وأنه يتزين بما ليس فيه فينبغي أن يصرح ويقول الله كلنا مقصر، نسأل الله أن يعفو عنا وأنا أول المقصرين في هذا الجانب، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. ليس معناه أنه يعني يبين هذا لينفر الناس، لكن يجمع بين الأمرين، يحث على هذا العمل وفي نفس الوقت لا يوهم أنه مداوم عليه، يجمع بين المصلحتين، الحث على هذا العمل والترغيب ويعني بيان أنه مقصر في ذلك. وهذا يعني هذا الاعتراف بالتقصير لا يزيد الإنسان إلا خيرا، فإنه يذهب عنه العجب بالنفس ويذهب عنه تعظيم الناس الذي قد يهلكه. الإنسان إذا مثلا يعني احتوشه الناس وصاروا يثنون عليه ويمدحونه وكذا، صاوب عليه بعد مدة إنسان قال والله فلان صاحب قيام ليل، صاحب صيام نوافل، وبدأوا يمدحونه بهذا المرة بعد المرة، وبدأوا يثنون عليه إما في وجهه أو من خلفه أو كذا، بعد شهر وشهرين وثلاثة يستطيع يرجع لما يستطيع؟ صعب، قد لا يستطيع، لأنه صارت له مكانة موهومة بسبب عمل توهمه الناس، فيجد صعوبة جدا أن يصرح بعد ذلك أن هذا الظن ليس كذلك، وهذا ثقيل على النفوس. لكن لو أنه من البداية بين وأنزل نفسه في المكان المناسب لما صعب عليه بعد ذلك. فانظر إلى هذا، إلى حسين عبد الرحمن ماذا قال؟ قال لما قال أيكم رأى الكوكب اللي انقض البارحة؟ قال أنا. وشوفها من الآن أنه كان في سقائم أنه مستيقظ، هذا واضح، لكن لماذا يستيقظ في منتصف الليل أو في الثلث الأخير؟ الغالب إيش؟ أنه يصلي، الغالب أنه يصلي، فذلك نفى هذا وقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، بين الحقيقة لئلا يحسن به الظن ويظن به ما ليس فيه. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، في لفظ استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ هذا دليل على أن السلف رحمه الله عندهم حرص شديد على اتباع الدليل. لما قال استرقيت والمتحدث عنده خبر أن ترك الرقية أفضل، سأله لماذا استرقيت؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الآن احتج وبين له الدليل. هذا الآن موقوف عن بريدة، لكنه جاء عند أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح، لا رقية إلا من عين أو حمى، حديث صحيح. وليس معناه أنه النفي لا رقية أنه ما تشرى إلا من العين، العين معروفة، والحمى هي السم، سم العقرب والحية وما شابه ذلك، ليس المراد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من النملة، داق روح يقال لها النملة، وهي ليست عين ولا حمى. وكان تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، ولم يلزم يكون عين أو حمى. إذن معنى الحديث لا رقية أكمل وأنفع من الرقية في العين والحمى، يعني الرقية تنفع بإذن الله من هذين الأمرين، من العين والحمى أكثر من غيرهما، مع أنها تنفع في جميع الأمراض. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا من عدل وإنصاف السلف، عنده نص، لكن لما احتج أخوه بنص لم يعنفه لأنه استدل بدليل فأثنى عليه. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. متى عرضت؟ ورد عند الترمذي أنه في المعراج لما عرج إلى السماء، لكن هذا في صحة نظر، فرد ببعض الرواة وإن كان ثقة لكنه خالف الأكثر ولم يذكر هذه الزيادة، ولذلك أعرض عنه الشيخان البخاري ومسلم لم يذكر هذه الزيادة، فهذا انفرد بها أحد الرواة، وفيها أيضا نكارة من ظاهر القصة أنها حصلت في المدينة، والمعراج لا خلاف أنه في مكة قبل الهجرة. فالله أعلم، يعني الأقرب أن تكون في المنام أو ما شابه ذلك، فالله أعلم، يعني رواية في المعراج هذه في صحتها نظر. غلبت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، عندي في نسخة الرهط، لكن اللفظ الحديث الرهيط، أما الرهط هذه فيها في الله أعلم بصحتك، تأكد من إبراهيم. ومعه الرهيط تصغير الرهط والجماعة القليلة، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس مع واحد. هذا شيء يؤخذ منه، يؤخذ منه أن الإنسان لا يستوحش من القلة، مدام أنه على الصواب على الحق فلا يستوحش من القلة، ولا يتهم نفسه. إذا اتقى الله ودعا إلى هدى بعلم حجة ودليل فلا يهمه إذا قل أتباعه، هذا أمره إلى الله، كثر الأتباع أو قلوا فلا يهم الإنسان، المهم أن يعتني بحاله وينظر في نفسه، هل هو على هدى، هل هو على طريق الصحيح، هل هو يسير على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، هذا المهم. قد يكثر الأتباع ويصيرون سبب الهلاك للمتبوع، فالعبرة ليست بكثرة الأتباع إنما العبرة بموافقة الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة هي الحق، موافق الحق ولو كنت وحدك. فلا عبرة بالكثرة. كم الإنسان شوف الرافضة، إذا قام أحد الظلال الشياطين يتكلم كم يحضر له، كم يسمع له، يمكن تجد مئات، قد يصل من 1000 2000، ويضجون بالصراخ والصياح وشدة التفاعل، يبكون وكذا، ولكن كلهم ضالون مضلون، ولا عبرة بهذا العدد. قد يكون العالم من أهل السنة ما حوله إلا 5 أو 6 أو 7 وهو على هدى وخير ونور، والله تعالى قد يضع له القبول إذا شاء. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، بالعكس مراعاة الكثرة قد تضل العالم، لأنه إذا صدع بالحق تفرق الناس عنه، فماذا يصنع؟ ويحب الكثرة، يقول والله كان عنده يحضر 1000، لما صدع بالحق وجاء بكلام قوي ولا يريده أحد الناس أو بعض من في قلبه مرض تفرقوا عنه. سأل ليش تفرق؟ قال والله أنت يتهمونك بأنك متشدد وأنك متزمت وفتواك وراك شديد وكذا، فتفرقوا عنك. إذا كان همه الكثرة ماذا يصنع؟ يعيد النظر في هذه الآراء، كما يحصل لبعض من نسأل الله العافية من يفتن في هذا، يعيد النظر، يقول لا والله نعيد النظر، هذه مسألة فيها خلاف لنبحثها مرة ثانية ونعيد النظر، ويأتي بأقوال غريبة وأقوال شاذة وفيها تخاذل وفيها تمييع للدين من أجل أن يحافظ على الكثرة ويكون عالمي، كما يقول بعضهم يقول أنا عالمي، يعني ما يهمني أن يتكلم عند 10 أو 100، أنا أخاطب العالم كله، والعالم تعرفون الواقع وكثرة الشهوات والأهواء عند عامة الناس، فإذا جاء بشيء لا يحبه عامة الناس نفروا منه، فماذا يصنع؟ يحتاج إلى أنصاف الحلول كما يقولون، وإلى تمييع الدين والبحث عن المسائل اللي فيها خلاف، كانت مسلمات في السابق تكون محل نظر وبحث، وكل يوم يطالع أصحابه بقول غريب فتاوى متخاذلة، كل هذا من أجل محافظة على الكثرة. ثم يلتبس عليه الأمر، يقول أنا لو أني صدعت بالحق وصرحت تفرق الناس عني ولم ينتفع بي إلا 10 أو 20، لكن إذا سهلت ويسرت وكذا انتشرت أقوالي وفتواي ودروسي ومحاضراتي وكذا، وشملت العالم كله وسمع ملايين واستفاد خلق كثير. قد يكون نيته في البداية سليمة متأول ويرى هذا الرأي، لكن إذا ذاق حلاوة الشهرة وذاق حلاوة العالمية صار الناس يمدحونه واشتهر، هنالك في أثناء الطريق يصعب عليه أن يعود، وقد يفتي بفتاوى يعلم في قرارة نفسه علم اليقين أنها خطأ وأن لا ترضي الله، ولكن يقول شو يسوي، مضطرين يا أخي ما نستطيع، لازم نجاري الواقع والناس كذا، إلى آخر ما تسمعون من التبرير الذي لا يكون صوابا ولا يرضي الله جل وعلا. لكن الإنسان إذا أراد جعل نصب عينه رضا الله جل وعلا، ما يرضي ربه سبحانه أولا وآخرا، لم يبالي بالكثرة وسلم، وهو يقيم الحجة على عباد الله ويعلم وينشر الدين ويدعو لله، وإن لم يستجب له إلا قليل فعزاؤه بمن لهؤلاء الأنبياء والرسل الكرام. النبي مع الرهيط تصير رهط، والنبي مع الرجل والرجلان، والنبي ليس مع واحد، وهل ضره ذلك؟ ما ضر، نبي كريم ولا يضره أن أعرض الناس عنه. الصحيحين يقول إبراهيم الرهيط، إذن الرهط هذه في المسند والنسائي الترمذي، مسند الترمذي. معنى الرهط، الرهط العدد إذا في تحديد معنى الرهط. والنبي وليس مع واحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعل منهم. هذا يدل على كثرة أمة موسى عليه السلام، وأنها أكثر الأمم بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة هي أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم ثلث أهل الجنة، فهذه الأمة أكثر الأمم وأفضل الأمم، جمعت بين الكثرة والفضل. ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعند أحمد سند صحيح، ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ورد الضار عند الحاكم والبيهقي مع كل واحد، اعتبار صحتها نظر ولعلها تراجع، لكن مع كل 70,000 هذه ثابتة، رواها أحمد سند صحيح، لكن مع كل واحد هذه بصحتها نظر. بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يحاسبون ولا يعذبون، بل يدخلون الجنة ابتداء مباشرة، وهم أول من يدخل الجنة، لأن هذه الأمة أول من يحاسب من الأمم، وهؤلاء ليس عليهم حساب فهم يسبقون، فسلموا من الحساب، سلموا من العذاب، وسلموا من التأخر، لأن كما في الحديث الذي رواه مسلم الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 40 سنة، هذا عند مسلم، وجاء في عند غير مسلم 500 عام. فالحساب قد لا يكون في عذاب، لكن يكون في تأخير عند دخول الجنة، فهؤلاء يسلمون من الحساب، حساب فيه أيضا يحصل فيه يعني حرج وخوف، إنه ما يدري هل يسلم أو يعذب، فهو يحاسب، تجمع حسنات وسيئات ينظر فيها ويحاسب، ففيه خوف فيه تأخر، وإن لم يكن فيه عذاب. فالحساب شيء والعذاب شيء آخر، قد يحاسب العبد ولا يعذب، وقد وإذا عذب فهو قد حسن ما في إشكال، لكن قد يحصل الحساب ولا يحصل العذاب، والكمال أن يسلم منهما جميعا. فالمؤمن الذي يريد الله تعالى أن يدخله الجنة بغير حساب والعذاب يوقفه على سيئات يقرره بها ثم يغفرها له، يعني يقرر بعض الغدرات ليس الكل، يقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، كما ثبت في الصحيحين من حديث من عمر رضي الله عنه، فيقول أي ربي أعرف، فإذا ظن أنه هلك قال الله تعالى فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى الصحيفة فيعطى الصحيفة حسناته. فهذا ليس حسابا، هذا مجرد تذكير ببعض الذنوب من أجل أن يعلم أنه دخل الجنة برحمة الله جل وعلا لا بعمله، حتى لا يعجب بنفسه. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم أول من يدخل الجنة من جميع الأمم. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، في أولئك يعني الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا وش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على اغتنام الفضائل والأعمال الكبار. ما قالوا والله هذه أمور صعبة، هذه تحتاج إلى جهد جهيد، تحتاج إلى تعب شديد، لا، خاضوا فيها، يريدون أن يعرفوا من هم حتى يحققوا تلك الصفات، فخاضوا. وهذا يدل وهذا أيضا يدل على جواز الاجتهاد والنظر في مسائل العلم يتباحث فيها أهل العلم، هذا يقول قولا وهذا يقول قولا، يحصل بينهم بحث ونظر حتى يصل القول الصحيح، لأن المناظرة والبحث والأخذ والرد يعني تنضج فيه الأقوال، خلاف ما يعتقد الإنسان بنفسه. قد الإنسان يرجح قولا ويستدل ويرى أنه قول جيد قوي، لكن لو ناقش عالما آخر لبين له ضعف هذا القول وأورد عليه من الإرادات ما يتبين فيه ضعف قوله. فإذا أراد الله بالعالم خيرا يسر له جلسة من العلماء الأكفاء يتناقش معهم ويتناظر بأدب وبحرص على ظهور الحق وعدم الانتصار للنفس، وهذا نادر. أن الغالب على الشخص إذا رجح قولا وناظره أحد أنه يحرص على أن ينتصر لنفسه ويندر أن يريد الحق، هذه طبيعة في بني آدم إلا من رحم الله. فالواجب على العالم أن يكون همه الوصول إلى الصواب وأن يعتبر غنيمة ويفرح إذا جاءه أحد يبين له ضعف قوله بالدليل فيقول جزاك الله خيرا، هذه نعمة ساقها الله إلي، أنا كنت سنين وأنا أعتقد هذا القول وما تبين لي أن الدليل ما يدل على المطلوب، إما الحديث ضعيف وما علم أو وجه الدلالة غير صحيح يعارض نص أقوى منه وقد غاب عن ذهني ذاك النص، فإذا أورد عليه سقطت الحجة، فإن كان منصفا اعترف بسقوطها إذا تبين له، اعترف بسقوطها واعتنق الحجة الصحيح. وإذا كان عنده هوى وتعصب للنفس نسأل الله العافية فإنه سيجادل بالباطل، يبدأ يسمون اللف والدوران، لا ولو كان وهذا كذا وهذا كذا، ويبدأ يجمع أقوالا ويلفق أشياء لا تغني عنه من الله شيئا، ويعلم في قرارة نفسه أن حجته قد سقطت. فالواجب هو الإنصاف. وشاهد شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز كثيرا ما يعني ترد عليه أقوال فيتوقف، ترد عليه أسئلة فيقول هذا محل نظر يحتاج مراجعة، هذا يبحث ابحث يا فلان ابحث يا فلان، وقد وصل شارف 90 رحمه الله وهو يتردد ويتوقف على محل نظر. أفتى بمسألة كان يفتي بها كثيرا من مسائل مسلمة في كتاب الطهارة، فأورد عليه بعض طلبة العلم يعني مسألة فيها ضعف، فأورد عليه الدليل الذي يضعف هذه المسألة. والشيخ يعني أعرف أن هذا رأي الشيخ من سنين طويلة ويفتي بهذه المسألة، فلما أورد عليه المورد الدليل سكت طويلا ثم قال هذه محل نظر، يعني ما أجاب بشيء، يعني أورد عليه دليل قوي دليلا قويا، فالشيخ سكت يتأمل يعني نصف دقيقة وقريب منها، ظننت أنه يرد ويجيب ويعيد ويزيد كحال كثير من الناس، قال هذا محل نظر، بس ما زاد على هذه الكلمة. وكان يرجح مسألة الطلاق الثلاث، أن الطلاق في حال الحيض يقع، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، يرجح الشيخ رحمه الله. فقرأوا عليه كلام الحافظ بن حجر في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الطلاق حال الحيض، وأورد الحافظ أدلة قوية عند الدارقطني وغيره على شرط الشيخين أنه الشيخ رجح أنه ما يقع، والجمهور على أنه يقع، فأقرأوا عليه الشرح وترك القارئ يقرأ يمكن حوالي ربع أو ثلث ساعة ويقرأ عليه الأدلة تدل على أنه يقع. فلما انتهت القراءة والشيخ يفتي بأنه لا يقع من سنين طويلة، لما انتهت القراءة سأله سائل قالوا شو الراجح الشيخ؟ قال الله أعلم، ما يعني أصر على رأيه، وهو يسمع الأدلة تورد وهي قوية وعلى شرط يقول حافظ شرط الشيخين ويذكر السند، فتوقف الشيخ الله أعلم. فالمقصود أنه ليس على الإنسان بأس إذا تبين الصواب أن يرجع وأن يأخذ بالدليل ولو كان يفتي بهذا سنين طويلة، الواجب عليه أن يفرح ليحمد الله أن يسر له من يبين له خطأه. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. طب وقال قال لماذا لم يخبرهم ابتداء تركهم ثم خرج بعد ذلك؟ الجواب ظاهر، من أجل إيش؟ أن يتشوقوا لمعرفة هؤلاء، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة والعظيمة في التعليم، أنه يشوق المخاطب والمتعلم لمعرفة ما سيلقى إليه. فلما ذكر هذا الفضل العظيم الذي تطير القلوب شوقا إليه قام وتركهم ولم يبين، وذلك أخذوا يخوضون ثم خرج ما تركهم، لأن الأمر عظيم ويحتاج إلى بيان، فخرج وسألهم ليكون أدعى، ويعني من أجل أن يتهيأوا للجواب ما الذي تخوضون فيه، فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. في بعض الألفاظ هم الذين لا يرقون، بعض الألفاظ الحديث الصحيح هم الذين لا يرقون، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه اللفظة أنها لا تثبت، لأن النصوص تدل على مشروعية أو ترغب في أن يرقي الإنسان غيره، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، هذا ترغيب في الرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أهله إذا اشتكى أحد منه نفذ عليه بالمعوذات، فالرقية إحسان ليس فيها محظور، بخلاف طلب الرقية ففيه تعلق بالغير فلذلك الأفضل تركه، أما كونه يرقي هذا إحسان وليس فيه محظور، فهذا يدل على أن هذه اللفظة لا تثبت، وأن الصواب لا يسترقون ألا يطلبون من غير من يرقيهم، ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هذه أعظم صفة وهي التي تجمع الصفات كلها وعلى ربهم يتوكلون. إذن يتركون هذه المذكورات في الحديث، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه أربع صفات لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب ما علاقة هذه بتحقيق التوحيد؟ المؤلف جاء ساق الحديث في باب من حقق التوحيد، ما علاقته بتحقيق التوحيد؟ نقول هذه آثار تحقيق التوحيد، أن الإنسان إذا وحد الله جل وعلا توحيدا خالصا وعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته فإنه سينجذب قلبه إليه ويعتمد عليه اعتمادا كاملا ويتجافى عن كل من عداه، وهذا هو تحقيق التوكل. إذا حقق الإنسان التوكل فقد حقق التوحيد، لأن التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الأخذ بالأسباب، هذا تعريف التوكل. كيف يصدق اعتماده على الله؟ لا يكون هذا إلا بالعلم الراسخ والإيمان الكامل والتعلق بالله التعلق الكامل. إذا كان في قلبه تعلق بغير الله سواء كان بمعبود كحال المشركين أو كان تعلق بالمخلوقين كحال المرائين أو تعلق بأمور الدنيا كالتعلق على الأسباب كالتعلق على الوظيفة والراتب وكذا، فإنه لن يتوكل على الله التوكل الكامل، وسيضعف إيمانه بقدر تعلقه بغير الله. لا يمكن أن يحقق العبد التوكل على الله كما يجب التوكل الكامل إلا بالإيمان الكامل وتحقيق التوحيد. لذلك تأمل قوله تعالى في سورة النمل فتوكل على الله، إيش بعدها؟ إنك على الحق المبين. إن هذه تعليل، نجات إن فهي تعليل لما قبلها، إنك يعني لأجل أنك على الصراط المستقيم، إنك على الحق المبين، فمعناه أنه من لم يكن على الحق المبين لا يمكن يتوكل على الله، لأنه يشعر ببعد عن الله، كيف يتوكل على الله وهو عاص لله؟ لكن الإنسان كلما أطاع الله وحقق ما يريد الله منه كلما وثق بالله وحب ربه وركن إليه وتجافى عمن سواه. إذن معناه أنه الأفضل ترك طلب الرقية، لكن هل معنى أنه ما يرقي نفسه ولا لا؟ لا، يرقي نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، يرقي نفسه. والكي، الكي مكروه، الكي مكروه، فالأفضل تركه لا بنفسه، يعني ما يكوي نفسه ولا يطلب من أحد أن يكويه، لأن الكي مكروه وهو آخر العلاج، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يكون من يكون في أدويتكم شيء فيه خير ففي ثلاث: شربة من عسل، ولذعة بنار، وشرطة بمحجم، وما أحب أن أكتوي. هذا لفظ. واللفظ الثاني: وأنهى أمتي عن الكي. حديث متفق عليه، ففيه دليل على جواز الكي، وقوله وأنهى أمتي عن الكي هذا نهي كراهة، لأن الأدلة دلت على جواز الكي، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كوى أمر بكي أبي بن كعب، كوى بعض الصحابة، فلو كان حراما لما فعله ولما أذن فيه، لكن الأفضل تركه. إذن معنى الحديث أن من كمل توكله على الله فإنه لن يطلب من أحد أن يرقيه اعتمادا على الله جل وعلا، وأيضا لن يكتوي، سيطلب أسبابا أخرى للعلاج دون الكي. وأما التطير فهو حرام، التطير حرام ويقدح في كمال التوحيد، أما هذه فلا تقدح في التوحيد. يعني لو إنسان استرقى ما نقول إنه يعذب، إنه ما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن معناه أن من وجد في هذه الصفات أنه لا يسترقي ولا يكتوي، أن هذه الصفات الكمل الذين كملوا تحقيقهم للتوحيد، ومن استرقى واكتوى فإنه قد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بأعماله الصالحة، وقد يكون عنده شيء من النقص فيعذب على أعماله السيئة وليس على الكي أو على طلب الرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة أن تسترقي كما ثبت في الصحيحين، قال كان يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن استرقي من العين. ليس معنى أن كل من استرقى خرج من السبيل، قد يفهم الناس هذا الفهم أن من استرقى خرج من السبيل، لا، نقول صبر فهذا أكمل وأرجو أن يكون من السبعين، وإن لم يصبر وطلب الرقية فإنه لا يأخذ من السبعين يقينا، لكن يدل على أن عنده شيء من الضعف في توكله، لا لأجل طلب الرقية لكن لأجل الاعتماد على المخلوق والسبب. ثم قال قام عكاشة رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هذا في دليل على حرص الصحابة أيضا على أن يكون من هؤلاء الصالحين، فدعا له قال أنت منهم خبر، فقام آخر قال ادعو الله يجعل منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا من حسن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سد الباب، لأنه لو قال للثاني أنت منهم الثاني يحتمل، إن كان منهم وقال أنت منهم انفتح الباب للثالث والرابع والعاشر، وإن لم يكن منهم وقال لست منهم ففيه كسر لنفسه، فكان الجواب الحكيم أن يسد الباب قد سبقك بها عكاشة، وقال أنت منهم ولست منهم، فسلم من الحرج مع هذا الشخص وانسد الباب عن غيره. بالنسبة للمسائل الآن مرت كلها في الشرح، لكن من كان يعني عنده مسألة فيها يعني شيء من الإشكال يعني يسأل عنها، يعني ما نطيل بقراءة المسائل إنه كلها مرت في الشرح. إذا كان في سؤال قبل أن ننتقل إلى الباب الآخر، حكم التداوي يعني العلماء اختلوا فيه، مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن التداوي أن تركه أفضل، تركه أفضل، ومذهب الشافعي أن التداوي مستحب، ومالك يقول يستوي الأمران، أبو حنيفة يرى أنه مستحب يقرب من الوجوب، لكن ما في أحد صرح بالوجوب، يعني أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة أنه مستحب يقرب من الوجوب، ما في أحد في معلم أوجب التداوي. فالتداوي يدور بين الإباحة وبين الاستحباب، ولم يقل أحد بالوجوب. فيعني اللي ينظر في النصوص يقول إن الذي ينبغي تركه هو ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الرقية، طلب الرقية والكي. أما التطير واضح أنه محرم، هذا ما في إشكال، لكن هذه أسباب معينة خاصة. طلب الرقية لماذا ينبغي تركه؟ لأن العلاج أو التداوي بالرقية ليس فيه سبب مرئي، فيكثر تعلق المرقي بالراقي، وهذا الواقع. والله فلان قراءته ممتازة، وفلان كذا، وفلان كذا، وانه قرأ على فلان وشوفي، فيبدأ التعلق بالراقي لأنه ما يشوف علاج محسوس، بخلاف مثلا من أجرى عملية في المستشفى انه شوفي ويعرف زائد استوصلات وكذا وكذا، أجريت له عملية، صحيح انه قد يثني على الطبيب لكن ثناء معين. إنسان طبيب كتب له علاجا شراب وحبوب وكذا ما يتعلق بالطبيب، لأنه تعاطى سببا محسوسا، فيقول الله الحمد لله أكلت العلاج وفلاني وشفيت وكذا، فيعرف أن السبب أن الشفاء بسبب هذا العلاج. لكن الرقية سبب معنوي أو روحي، قراءة ليس فيها أكل وشرب.